ان هناك فروعا في التسعة تارة بلحاظ اليقين السابق يوجد يقين بالحدث فقط او بالظهور فقط او يقين بهما معا مع الشك في المتقدم والمتأخر بنحو توارد الحالتين. في كل فرد من هذه الصور الثلاثة الشك تارة يكون فعليا قبل العمل من دون غفلة عام إلى ما بعد العمل، وأخرى يكون لا يكون إلا الشك التقديري لم يشك قبل العمل أصلا، وإنما لو كان يلتفت لكان يشك. سميناه الشك التقديري. وثالثا الشك الفعلي المغفول عنه الالتفاتي، شك قبل العمل ثم غفل عن شكه ودخل في الصلاة. إذا تصل بلحاظ اليقين السابق فروض ثلاثة، وبلحاظ الشك في كل فرض من الفروض الثلاثة أيضا ثلاثة شقوق، وتكون النتيجة تسعة شقوق. وقد تقدم ستة من هذه الشقوق، انتهينا إلى الشق السادس أي الثالث من الفرع الثاني، وهو ما إذا كان يقينه بالحدث قبل العمل ولم يحصل له شك، حصل له شك لكنه غفل عن شكه في حين دخوله في العمل، وصلى غافلا عن أنه كان محدثا ثم شك في ارتفاع حدثه وعدم ارتفاعه، غفل عن هذا الشك ودخل في العمل. هنا قلنا أن الشيخ قدس الله والسلام ذكر الشيخ أنه هنا حيث أنه حينما شك قبل العمل يحكم عليه باستصحاب بقاء الحدث المتيقن له سابقا، إذن فعمله عمل مع حكم ظاهري مع حكم ببطلانه بمقتبل الاستصحاب، فصلاته صلاة مع الحدث الحدث. لا معنى لأن يحكم بصحة مثل هذه الصلاة بقاعدة الفراغ بعد العمل حينما ترتفع وتزول غفلته ويشك. هنا الصلاة محصولة بالبطلان بحكم ذات الاستصحاب، فلا موضوع لجريان قاعدة الفراغ. فصل ذكر الشيء وأشكل عليه لأن الحكم الظاهري الحدث البطلان بالنسبة للاستصحاب حكم ظاهري يدور مدار موضوعه وهو الشك، ليس من قبيل الحدث الواقعي الذي لو ثبت العمل حينئذ بعد ذلك لا موضوع لقاعدة الفراغ، إنما هذا حكم ظاهري يدور مدار موضوعه وهو الشك، والمفروض أنه غفل عن شكه، زال شكه بالغفلة، فإذا زال ارتفع الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يدور مدار موضوعه، حينما يزول موضوعه يرتفع، يمكن أن يجري قاعدة الفراغ مثلا من إليه، إلا أن هذا الإشكال يعني أصله تام، بمعنى أن الحكم الظاهري يدور مدار موضوعه. ومنجزيته أيضا كما قلنا دائرة مدار وجود موضوعه، فإذا زال موضوعه لا منجزية له في الزمان الثاني الذي زال موضوع الظاهري الأول، نحتاج إلى منجز أو مؤمن آخر. إلا أنه هنا كلام الشيخ صحيح من ناحية أن الشك غير مرتفع، يعني الصغرى غير تامة للإشكال، كبرى الإشكال تامة لكن صغراها غير تامة، بمعنى أنه قلنا فيما سبق أن الشك حينما يحصل ويحدث ثم يغفل عنه المكلف هذا ليس بابه باب الشك التقديري، بل بابه باب الشك الفعلي، لأن العلم والشك والظن إذا وجدت هذه الأشياء في النفس ثم غفل عنها، الغفلة عنها ليست بمعنى زوالها لا عقلا ولا عرفا، إذن فيكون هذا الشك باقيا وفي الآن مركوزا غير منتفت إليه. الكبرى تامة هو أن هذا الاستصحاب لا يبقى منجزا بعد الغفلة، منجزيته بمقدار زمانه وهو زمان الالتفات إليه، أما بعد ذلك يحتمل الطهارة لحد الفرص، كان شاكا بالفكر الظاهري للحدث. إذن فيكون منجزيته صحيحة، دائرة مدار الالتفات إليه، إذا زال الالتفات إليه أو زال نفس الشاك على الموضوع تزول المنجزية، إلا أنه نفس الحكم الظاهري كحكم ظاهري له مبادئ كما قلنا، ولو أن تكون مبادئه عين المبادئ الواقعية أو أهمية درجة أهمية المبادئ الواقعية، هذا لا يكون مرفوعا، يكون ثابتا، لأن الشك فعليا في موارد الغفلة عن شك قد حصل وعلم قد حصل، فإن الغفلة عن العلم أو عن الشك لا يساوق زوالهما. فموضوع الحكم الظاهري موجود، وإن كان موضوع المنجزية مرفوعة بالغفلة. فالصحيح أن قاعدة الفراغ هنا لا تجري لزوال الشرطين أو الركنين الأول والثاني في حال أن هذا الشك ليس حادثا بعد ذلك حينما يزول الغفلة، على نفس الشك الأول كان فعليا وكان موجودا وكان باقيا، غفل عنه المكلف لم يكن ملتفتا إليه في زمان العمل، فليس شكا حادثا بعد العمل بعد مضي العمل، وأيضا احتمال الأكثرية غير موجودة. وأما الحكم بالحدث الظاهري وأن الصلاة مأتية به حينها حين الإتيان بها مع البطلان، هذا إذا أريد به إذا قيل بأن الاستصحاب أمر واقعي كما أن حكم الأحكام الظاهرية لها مبادئ واقعية هي نفس المبادئ الواقعية، إذن فهذا الشك الثالث إذن مرفوع هنا. إذا قيل بالمقالة المشهور من أن البرهان الثبوتي أنه مع الغفلة لا تنجز، حينئذ لا يمكن أن يكون الحكم الظاهري ثابتا، لأنه لا مبادئ للأحكام الظاهرية إلا التنجيز والتعبير. الشرط الثالث بجريان القاعدة الذي بنى عليه المشهور محفوظ هنا أيضا. هذا تتمة الشرط الثالث. الفرض الثالث أن تكون الحالة السابقة للمكلف بنحو التوارد، يعني قبل العمل يعلم أنه كان محدثا في ساعة كان متقدما في ساعة أخرى، لكن لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. هذا الفرض أذن له نفس الشروط الثلاثة، فإنه إما أن يحصل له شك يبقى هذا الشك إلى انتهاء العمل، وإما أن لا يحصل له شك أصلا وإنما قبل العمل يحصل له شك بعد العمل لمنشأ لو كان يلتفت إلى حين العمل أيضا كان يشك، وإما أن يحصل له شك بالفعل ثم يغفل عنه يدخل في العمل ثم يلتفت إلى شك. تارة يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بأنه يعلم بأنه كان محدثا ويعلم بأنه كان متطهرا، القسم الثالث لا يكون، القسم الثاني لا يكون متطهرا، القسم الأول والقسم الثالث، القسم الأول والثالث يمكن تصويره من واحد، القسم الثاني الشك الفعلي هو نفس هذا العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي يسمى الشك لا محالة، إنما يكون لنا علم إجمالي. إذن فهنا نبحث أيضا في الصورة الثلاثة. أما الصورة الأولى ما إذا كان منتفتا إلى هذا العلم الإجمالي وشاكا فيه ثم يحصل له ثم يقوم ويصلي ولو رجاءً، مع أنه يعلم بأنه كان محدثا في زمانه وكان متطهرا في زمانه لكن الآن يشك لأنه لا يعلم بالمتقدم والمتأخر من هنا، فيشك لأنه الآن هل هو زمن الطهارة يتصف الصلاة أو زمن الحدث فلا تصف الصلاة، فرجاء أن يدخل في الصلاة، وهذا شك لا محالة، فإن النفس الإجمال في مواد فوائد الحالتين يستلزم الشك لأن وضعه الفعلي هل هو من الحالة الثانية أو من الحالة الأولى، من الحالة الطهور أو من حالة الحدث، فيكون هذا شكا في صحة الصلاة وكونها مع الطهور أو الحدث، وهذا شك فعلي يبقى أيضا إلى ما بعد العمل. هنا لا إشكال في عدم جريان قاعد فراغ، ولهذا زمان العمل لا يجري في حقه لا استصحاب الحدث ولا استصحاب الطهور، إما للتعارض والتساقط في مواد سوائد الحالتين، إما لعدم جريان الاستصحاب أساسا في مواد سوائد الحالتين. إذن فلا يوجد أصل منجز ولا أصل شرعي منجز ولا أصل شرعي مؤمن بالطهارة، لكن يوجد أصل عقلي منجز، لأن الشك في الطهور قلنا شك في الشاك والاشتغال بالشاك يقيني، يجب الفراغ اليقيني، فيكون الصلاة في حينها محكومة بالبطلان عقلا لا شرعا. لو كنا نحن هل هذه القاعدة فقط كان يجب الإعادة والاحتياط بالتطهير، وأما بعد العمل حينما ينتهي من العمل هل يجري قاعدة الفراغ؟ هنا واضح أنه لا يجري قاعدة الفراغ، لأنه تمام الشروط الثلاثة التي ذكرت في قاعدة الفراغ منتفية هنا. أولا الشك ليس حادثا، واضح هذا الشك كان موجودا ليس شكا بعد المضي بل شك من قبل العمل وفي زمان العمل. احتمال الأذكرية أيضا غير موجودة، لأن منشأ الشك توارد الحالة الذي كان موجودا من أول العام. لا فرق في حال المكلف قبل العمل وبعد العمل من ناحية هذا المشكوك. الشرط الثالث أيضا غير موجود الذي أضافه المشهور في القاعدة على القاعدة، القاعدة أيضا غير موجود بناء على أن مراد المشهور من هذا الشرط الثالث وهو أن لا يكون العمل محكوما بالبطلان في زمانه الأعم من البطلان الشرعي والبطلان عقلي، يعني أن لا يكون بحسب وظيفة المكلف محكوما عليه العمل بالبطلان، سواء كانت وظيفة شرعية كالاستصحاب الحدث مثلا أو وظيفة عقلية كقاعدة الاشتغال. وهنا الوظيفة العقلية بالبطلان موجودة حين العمل لقاعدة الاشتغال كما قلنا، لأن المكلف كان ملتفتا وكان من توارد الحالتين، لا يجري في حقه استصحاب مؤمن مثبت للطهور، إذن فكان يحكم عقله بالإعادة بلزوم الاحتياط بلزوم الصلاة مع الطهور وعدم الاجتزاء بهذه الصلاة، إذن فكانت وظيفته وحكمه العملي في زمان العمل إنما هو البطلان ووجوب الإعادة ووجوب التطهير والصلاة مع الطهور. فالشرط الثالث لو عممناه في كلامه ولو عممه المشهور لأنهم هم أصحاب هذا الشرط في قاعدة الصلاة إلى مطلق الوظيفة العملية الأعم من الشرعية والعقلية، هذا الشرط أيضا منتفى هنا لا يكون موجودا. الشق الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هنا ما إذا فرض نفس الفرض ثواب الحالتين وفرض أنه الشك حصل بعد العمل، أما في زمان العمل لم يكن هناك شك، لو كان يلتفت لكان يشك. هذا الفرض تصغيره هنا فيه إشكال ينبغي أن لحاظ الشك لو أريد التقدير، هذا مشكل تصويره، فإنه كيف يمكن افتراض أن المكلف كان له في الحالة السابقة قبل العمل يقين بنحو توارد الحالتين بالحدث والطهور ولم يكن له شك، فإن فرض اليقين بنحو توارد الحالتين يسابق الشك، إذ الشك من لوازم نفس توارد الحالتين، فإن الشك في موارد توارد الحالتين شك في المتأخر والمتقدم. إذا لم يكن له شك في المتقدم والمتأخر إذن فلا يوجد له يقينان، فلا توارد بالحالتين. إذا كان له توارد حالتين يعني يقينان، أحدهما بالطهور والآخر بالحدث، لا يعلم المتقدم منه عن المتأخر، إذن فهذا يساوي وجود الشك الفعلي له، لأن نفس هذا العلم الإجمالي ملازم مع الشك لا محال، فأصبح شكه فعليا لا أنه شك تقديري لو كان يلتفت لكان يشك، التفت وشك. فهذا الآن يمكن أن يغفل عن شكه ويكون من الشك الثالث لا من الشك الثاني. فالشك الثاني هنا لا يمكن تصويره إلا إذا فرضنا أن اليقين أيضا تقديري لا فعلي، بأن كان لو يلتفت إلى نفسه قبل العمل كان يحصل له يقين بالحدث في زمانين ويقين بالطهور في زمانين وشك لا محالة، لأنه بالفعل حين العمل هل هو زمان الأول أو زمان الثاني. لو فرض أن كل يمكن فرض هذا الشك التقديري مع فرض اليقين أيضا تقديريا، أما من دون فرض اليقين تقديريا هذا لا يعقل فرض هذا الشك. فإذا قلنا بأن اليقين مأخوذ في موضوع الاستفهام بنحو الموضوعية، وقلنا بأن اليقين التقديري لا يكفي كما قلنا فيما سبق أن اليقين إذا كان تقديريا ولم يكن فعليا لا يكفي هذا في جريان الاستفهام، فإنه لا اللفظ يشمله ولا القرينة الارتكازية والتوسعة لنكتة عقل عقلائية تشمله. اللفظ لا يشمل لأن اللفظ ظاهر في الفرد الفعلي لا في الفرد التقديري التعليقي الذي لا وجود له بالفعل. كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل ظاهر في ذلك. النكتة العقلائية لا تشمل اليقين التقديري لأن تلك النكتة كانت على أساس أن الشك بخصوصيته ليس له دخل في الحجيات، وإنما الداخل عدم اليقين بالخلاف، وهذه النقطة لا تأتي في اليقين، اليقين هو موضوع الحجية وملاك الحجية، ففعليته تكون دخيلة في استحكام الحجة واستحكام الكاشفية، لعل اليقين التقديري أقل كشفا أقل مطابقة للواقع أقل أهمية كما هو كذلك عند العرف، فالعرف لا يلغي خصوصية اليقين الفعلي، فعلية اليقين بخلاف فعلية الشك. إذن بالإضافة إلى تلك القرائن الأخرى التي ذكرناها هناك من قبيل الروايات التي جعلت الاستصحاب معلقا على عدم اليقين بالخلاف لا على عنوان الشيء، فتلك النكات اللفظية أو اللبية العقلائية تجري تتم لإلغاء فعلية الشك ولا تتم لإلغاء فعلية اليقين، حينئذ لا يمكن فرض هذه الصورة هنا. نعم سوف يأتي هناك لو ألغينا عنوان اليقين أصلا في موضوع الاستصحاب كما هو تام أيضا فيما يأتي، حينئذ يعقل بأن يكون الموضوع لأن لا يكون الموضوع اليقين بالحدوث بل واقع الحدوث واقع الثبوت، حينئذ هذا ثابت من السابق الذي يحتاجه المكلف زائدا على يحتاج إلى ثبوت شيء في زمان وشك فيما بعد ذاك الزمان، فإذا كان الشك عام من الشك الفعلي والتقديري يشمل حينئذ هنا، ولعله الشيء أدخله في شقوق هذا الفرض باعتبار هذه النقطة. إذن حكم هذه الصورة أنه في زمان العمل أيضا لا يجري استصحاب لا الحدث ولا الطهور، سواء قيل بجريان الاستصحاب في الشك التقديري أو لم يقل، إذا لم نقل به فلا موضوع لهذا الاستصحاب، إذا قلنا به فباعتبار توارد الحالتين يقع التعارض والتساقط وعدم جريان الاستصحاب، إذن فلا يوجد حكم شرعي ظاهري بالصحة ولا بالبطلان حين العمل، كما أنه لا حكم عقلي بالبطلان، لأنه المفروض الغفلة وعدم الالتفات، ومع الغفلة وعدم الالتفات لا منجزية عقلية أيضا، منجزية عقلية أيضا. حينئذ بعد العمل حينما يلتفت فيشك قاعدة الفراغ هل تجري هنا أو لا، على مسلك المشهور لا بد أن تجري، على مسلكنا لا يمكن أن تجري، على مسلك المشهور تجري القاعدة، لأن المشهور لم يشترط في القاعدة إلا شرطين: أن يكون الشك حادثا بعد العمل في الصحة، وهذا حادث، شك حادث لم يكن شاكا، وأن لا يكون العمل محكوما بالبطلان حينه شرعا أو عقلا، ولا أيضا غير محكوم بالبطلان، يعني لا يوجد وظيفة عقلية أو شرعية منجزة ثابتة في حق المكلف بالبطلان، أما الشرعية فلعدم جريان الاستصحاب، إما لعدم الموضوع عنده أو للتعارض، وأما العقلية فلأن المفروض أن هذا غافل كان حين العمل، مع الغفلة لا وظيفة عقلية لا منجزية. إذن فلا موضوع لحكم عقليا أو شرعي ببطلان العمل حين العمل. فالشرط الثالث والشرط الأول اللذان هما الشرطان اللازمان عند المشهور بجريان القاعدة، قاعدة الفراغ محفوظان في المقاصد، تجري القاعدة عندهم فلا بد من الحصول بالصحة. وأما نحن حيث أضفنا الشرط الثاني وهو احتمال الأذكرية، من يشترط احتمال الأذكرية، وهنا الصلاة وقعت مع الغفلة، لا يوجد فرق في منشأ الشك بين حالة المكلف أثناء العمل قبل العمل وحالته بعده حينما صار الشك فعليا، إذن فلا تجري القاعدة بهذه النقطة. فإذا لم تجري القاعدة جرت قاعدة الاشتغال العقلية فيجب الإعادة، إذ لا مؤمنة لصحة العمل والاجتزاء به، وبما أن الشك في في الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال يقيني إذن لابد أن يعيد. فهنا يختلف مسلك المشهور في قاعدة الفراغ عن مسلكنا في صحة العمل، تصحيح العمل بالقاعدة وعدم التصحيح. فعند المشهور لابد أن يجتزأ بهذا، وعندنا لا يجتزأ بهذا. هذا الشق الثاني. الشق الثالث ما إذا فرض أن الشك أصبح فعليا، يعني التفت إلى العلم الإجمالي بتوارد الحالتين، التفت إليه قبل العمل ثم غفل عنه، ومن أجل غفلته دخل في العمل وصلى غافلا عن تدخل ذلك الشك، ثم بعد ذلك التفت بعد الصلاة. هنا قاعدة الفراغ لا تجري لانتفاء الشرطين الأول والثاني، لأن الأذكرية غير موجودة، واضح. الشك أيضا ليس شكا خالصا، قلنا أن هذا النحو من الشك كان موجودا من الأول الأمر. الغفلة عن الشك لا يكون تكون بمعنى زوال الشك، وهذا نفس تكون بمعنى زوال الشك، وهذا نفس ذات الشك اللازم للعلم الإجمالي الذي كان موجودا حين العمل وعيه الأم غفل عنه، فهو ليس شكا حادثا، فلا تجري القاعدة حتى عند المشهور بفقدان الركن الأول الشرط الأول فيها، فتجري قاعدة الاشتغال لا محالة لوجوب الإعادة. وهذا يظهر أن جريان الاستصحاب في الشك التقديري جريان الاستصحاب في الشك التقديري لا يكون له ثمر أثر بحسب العقل، إلا إذا قبلنا مسلك المشهور ما أشرنا إليه في الثمرة الأولى، من أنه العمل يشترط في جريان القاعدة أن يكون العمل غير محكوم عليه بالبطلان شرعاً في زمان الاتيان بالعمل. وقلنا بأن الأحكام الظاهرية لها وجود فعلي ثبوت فعلي مع الغفلة عنها وعدم تنجزها، فإنه حينئذ لو قيل بجريان الإسحاق في شكل تقديري في صورة العلم بالحداث السابق وعدم الشك الفعلي، حينئذ يجري الاستصحاب، فيرتفع الشرط الثالث لجريان القاعدة، فلا تجري القاعدة فيحكم بالبطلان. بينما لو لم يجري الاستصحاب حينئذ تجري القاعدة فيصحح تصحح الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذه الثمرة الأولى التي ذكرها. يعني هذا هو الشق الثاني من الفرض الثاني، هذا الشق الثاني من الفرض الثانية هو الثمرة الأولى المذكورة فيما سبق، ومتوقفة على هذه الأصول الموضوعية، أن نقول أن قاعدة الفراغ تجري حتى مع عدم احتمال الأفكارية من المشهور، ونقول أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ أن لا يكون العمل محكوما بالبطلان حينه شرعا، ولو لم يكن هذا البطلان واصلا إلى المكلف ومنجزا، بطلان ظاهري، ولو لم يصل إلى المكلف لعدم التفاته إليه وعدم وصوله، وأن نقول أن نجمع بين هذه المباني الثلاثة، وأن نقول بأن الحكم الظاهري له ثبوت، نمنع عن البرهان الثبوتي الذي أقاموه، نقول أن الأحكام الظاهرية لها ثبوت حقيقي في موارد الغفلة كالأحكام الواقعية، وليست حقيقتها متقومة بوصولها إلى المكلف مع الغفلة عنها أيضا تكون فعلية. هذه المباني الثلاثة إذا جمعناها حين لن يظهر أثر وثمرة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري، إذ حينئذ يكون في مورد اليقين بالحدث قبل الصلاة، والصلاة غافلا بلا التفات أصلا إلى نفسه لكي يشك، ثم يشك بعد العمل، حينئذ هنا لو قيل بجريان الاستصحاب في هذا الشك التقديري العمل لا تجري القاعدة فيحكم بوجوب الإعادة، لا لأن هذا الاستصحاب يجب الإعادة، بل لأن قاعدة الاشتغال تجب الإعادة هذا الاستصحاب حتى لو لم تكن له دلالة التزامية كما بينا، يجب الإعادة العقلان لأنه محتاج إلى مؤمن ومحرز للامتثال والفراغ اليقيني، ولا يوجد محرز إذا لم تجري قاعدة الفراغ، وحيث أن القاعدة لا تجري لأن الحكم عمل محكوم بالبطلان في زمانه، إذن فيجب الإعادة، تجري قاعدة الاشتغال العقلية وتجب الإعادة. وأما إذا منعنا عن جريان الاستصحاب في الشك التقديري لا تجب الإعادة لجريان قاعدة الفراغ، فتكون هي المؤمنة، لأن هذا شك حادث بعد العمل، احتمال الأذكرية ليست شرطا لجريان القاعدة، و الشرط أيضا محفوظ أن العمل في زمانه ليس محكوما بالبطلان لا شرعا كحكم ظاهري لعدم جريان الإصحاب في الشكل التقديري، ولا عقلا للغفلة وعدم المنجزية لأنه مفروض أنه كان غافلا. إذن فالشرط شرائط جريان أو شرطي جريان قاعدة الفراغ يكون تامين، فيكون حين تكون القاعدة جارية وهي المؤمنة على الإعادة، هنا تذهب الثمرة بينهما. إلا أن الجمع بين هذه المباني الثلاثة تلفيق بين مطالب مختلفة عادة لا تجتمع، من المشهور وإن قبلوا أنكروا شرطية الأذكرية مثلا واشترطوا الشرط الآخر الثالث في قاعة الفراغ، لكنها المشهور لم يقبلوا أن الاستصحاب أن الأحكام الظاهرية يكون لها ثبوت فعلي في موارد الغفلة وعدم التنجز، فذاك مبنى خاص نأخذ هذا المبنى، ينبغي أن نأخذه على خلاف المشهور، نأخذ في باب قاعة الفراغ مباني المشهور، نلفق بين مبنيين أحدهما مشهور وآخر خلاف المشهور، فنصل حينئذ إلى هذه النتيجة. كما أنه قلنا بالأمس أنه يمكن أن تظهر ثمرة قاعة الفراغ في ثمرة جريان الاستصحاب في الشك التقديري الثمرة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي، وهو أصحاب الطهور لا الحدث عكس الثمرة الأولى، فيما إذا قلنا بمقالة المحقق الخراساني إن الاستصحاب يوسع من دائرة الشرطية حينئذ يثبت الصحة بجريان الاستصحاب في الشك التقريري من باب الإجزاء. وهذا هذه ثمرة أيضا تامة بس يحتاج إلى ذاك المبنى. كما أنه تظهر الثمرة للقول بجريان الاستصحاب في الشك التقريري في كل أثر يترتب على نفس التعبد الاستصحابي لا على التأمين عن الواقع والتنجيز عنه، كما في جواز الإسناد مثلا بناء على أن جواز الإسناد موضوعه العلم لا الواقع، وأن الاستصحاب علم تعبدي يقوم مقام العلم في الآثار الموضوعية. لو قبلنا هذه المباني في مسألة جواز الإسناد إلى نترتب أثره. كما أن هذا الأثر الثالث النادر أيضا أثر رابع، هذا الأثر الذي في كل مسألتين يمكن تصويره. وبهذا ظهر أنه بالنتيجة لا نصل إلى ثمرة مهمة بجريان الاستصحاب في الشك التقديري على المباني المتعارفة والمقبولة لدى المشهور أو لدى المحققين، فإن هذه المباني لا تنتج شيئا منها ثمرة فعلية. مبنى المشهور ليس عليه ثمرة للنقاط التي بيناها، مبنى لا ليس فيه ثمرة أن القاعدة لا تجري على كل حال سواء جرى الاستصحاب التقديري أو لم يجري الاستصحاب التقديري للحدث، لا تجري القاعدة لكي تصح الصلاة. على كل حال إصالة الاشتغال العقلية تكون تامة موجبة للإعادة والبطلان. هنا بقيت نكتة واحدة وهي فائدة بعد الأجيال اللغوية، إذا كان أمرا ثبوتا يعقل أن يكون موجود بلحاظ مبادئه فهو فعلي، يبقى اللغوية أفرض أثرها هذا لا ليس لغوا لأنه يرتفع به قاعدة الفراغ وليس لغوا فيجب الإعادة حينئذ. لغوية يمكن في دفعها أن يترتب أي أقل أثر وثمرة في البيت. بعد هذا يبقى نرجع إلى النكتة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنه اليقين السابق هل يكون هل يشترط فعليته أو لا يشترط فعليته في جريان الإصحاب. الشك اللاحق ظهر أنه لا يشترط فعليته حتى لو كان تقديريا، فضلا عما إذا كان ارتكازيا مغفولا عنه، حتى إذا كان تقديريا بمعنى لو التفت لكان يشك يمكن أن يكون مجرى للاستصحاب. يعني الركن الثاني للاستصحاب عدم اليقين بالخلاف الذي يصدق على الغفلة، أيضا الغفلة التي لو كان يلتفت لما كان متيقنا بل لو كان يلتفت لكان شاكا، مثل هذه الغفلة أيضا عدم اليقين بالخلاف صادق في حقه. هذا هو الركن الثاني. أما الركن الأول هل هو اليقين الفعلي أو يكفي فيه اليقين التقديري؟ قلنا فيما سبق أننا لو استظهرنا من أدلة الاستصحاب شرطية اليقين ركنية اليقين كما هو ظاهر صحاح الزرارة لا ينقض اليقين لأنك كنت على يقين، حينئذ إلغاء خصوصية اليقين الفعلي غير ممكن، لأن كل عنوان خصوصا عنوان اليقين عندما يؤخذ ظاهر في فعليته وموضوعيته في الحكم الظاهري، فإلغاؤه وحمله على الأعم من اليقين الفعلي واليقين التقديري هذا لا قرينة لفظية عليه، خلاف اللفظ أولا، ولا يساعد عليه أيضا ذاك الارتكاز العرفي الذي كان في الشك مبين. إلا أنه أساسا يوجد بحث في أصل شرطية اليقين وركنيته في قاعدة الاستصحاب، إذ بعض الروايات التي تقدمت في أدلة الاستصحاب لم تأخذ اليقين بل أخذت الحدوث ثبوت يعني متيقن، ذات المتيقن أخذته موضوعا من قبل صحيحة ابن سنان لأنك أعرت ثوبك إياه وهو طاهر، لم يقل وأنت تعلم بطهارته أو تتيقن بطهارته، قال وهو طاهر ولا ينبغي لك أن تنقض اليد وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، أخذ في موضوع الاستصحاب ثبوت الطهارة سابقا وعدم اليقين بالخلاف، أخذ الموضوع مجموع هذين الركنين. أن يثبت الطهارة، أن يثبت تثبت الحالة التي نشك فيها سابقا تكون ثابتة في زمان سابق، وأن لا يستيقن بخلافه. هذه الصحيحة هم ألغت ركنية اليقين وهم ألغت فعلية الشك في الموضوع. في طرف الشك أخذت عدم الاستيقان بالخلاف، عدم اليقين بالخلاف، لا الشك الفعلي، من هنا يشمل الشك التقديري. في طرف الركن الأول أيضا لم تأخذ اليقين، أخذت الثبوت، أعرته إياه وهو طاهر، ثبوت الطهارة. وحينئذ إذا كان هكذا فكلما كانت الطهارة ثابتة ولو تيقنا بذلك بعد العمل لا أثناء العمل. الموضوع ثبوت الطهارة، وقد أحرزنا وجود الركن الأول لجريان الاستصحاب، الموضوع الأول الجزء الأول لموضوع الاستصحاب الثبوت، وكان هذا ثبوت حاصل ولو تيقنا به فيما بعد. والجزء الثاني الشك أو عدم اليقين بالخلاف الذي أيضا صادق على الشك التقديري، فيكون جريان الاستصحاب حينئذ في الشك التقديري بلا محظور ثبوتا، لأن البرهان الثبوتي غير كامل كما قلنا. إثباتا أيضا مثل هذه الصحيحة يمكن إطلاقها، يشمل موارد الشك التقديري ولو لم يكن فيه يقين فعلي سابقا. نعم مثل لا تنقض اليقين بالشك لا يشمله. وحينئذ يبقى هنا شيء، أنه هل هاتان قاعدتان أو قاعدة واحدة تكون حينئذ؟ إذا احتمل التعدد في الملاك وأن يكون هناك ملاكان، ملاك موضوعه الحجية نفس اليقين، الملاك موضوعه ثبوت الشيء في الحالة السابقة، يعني اليقين له اقتضاء نفس اليقين، اقتضاء إبقاء الحجية خصوصا ذاك الاقتضاء الذاتي في اليقين يكون موجودا أكثر. ثبوت شيء في السابق أيضا له اقتضاء البقاء، هذه النقطة الكاشفية. قلنا في الاستصحاب توجد نقطتان، إحداهما طريقية والأخرى ذاتية. النقطة الذاتية تناسب أخذ اليقين موضوعا، النقطة الكاشفية والطريقية غلبة البقاء، هذا ملاكه الثبوت سواء تيقن به الإنسان أو لم يتيقن. فإذا احتملنا أن الشارع هم هذه النقطة لاحظها هم تلك النقطة لاحظها، كل منها مستقل عن الآخر، فجعل الحجية هم لهذه النقطة وهم لتلك النقطة، يلتزم بتعدد القاعدة، لا وجه لحمل إحدى الطائفتين على الأخرى، إحدى الروايتين على الأخرى. فتكون لنا قاعدتان، قاعدة حجية اليقين السابق الذي هو الاستصحاب المعروف، وقاعدة ثبوت بقاء المتيقن، بقاء الشيء الثابت سابقان. هذا أيضا القاعدة الأولى لا تجري اليقين التقديري، القاعدة الثانية تجري اليقين التقديري. وأما إذا لم نحتمل هذا ولو بنقاط عرفية أخرى، احتمال التعدد كان ملغيا غير محتمل احتمالا عقلائيا، إذن فالرواية الثانية تكون قرينة على أن اليقين في الرواية الأولى روايات زرارة محمولة على الطريقية للموضوعية حتى للحكم الظاهري، محمولة على الطريقية بلحاظ الحكم الظاهري، وأنما هو الموضوع للحكم الظاهري الاستصحابي إنما هو نفس ثبوت الشيء بالحالة السابقة. واليقين طريق إلى الثبوت، محرز لهذا الثبوت، لا أنه الجزء الموضوع، أنه الموضوع. وتكون النتيجة على كل حال جريان الاستصحاب في موارد اليقين التقديري، لأن عموما مثل صحيحة عبد الله بن سنان يكون إطلاقه وعمومه يكون شاملا حينئذ، إذ لم يؤخذ فيها إلا ثبوت الشيء سابقا، وهو هنا محرز ولو بعد العمل أحرز ثبوته سابقا، فالثبوت كان موجودا حين العمل. وعدم استيقان الخلاف الذي هو عدم استيقان اليقين بالخلاف، قلنا أنه يشمل الغفلة والشك التقديري أيضا، فيكون حينئذ إلا أنه ذاك بحث قويناه، نرجع نعود إلى بعض الفراء من باب أنه يثبت أن وجود حكم ظاهري شرعي بالحدث، فبناء على فتوى المشهور من أن يحدث طاعة الفراغ حينئذ لا تجري، لأن العمل في أثنائه محكوم ظاهرا شرعا بالبطلان. والمشهور يقولون الذين يقولون بجريان القاعدة ولو مع عدم احتمال الإفكارية يقولون شرطه أن لا يكون حين العمل فصل بالبطلان، هذا فصل شرعي. فرغنا على الآن. إذن فبهذا البيان رجع السيد الشهيد عما ذكره أولا بعد الالتفات إلى أن روايات الاستصحاب فيها ما يدل على أن موضوع الاستصحاب أو موضوع أصلا آخر كالاستصحاب نفس ثبوت الشيء إلى حاجة إلى اليقين، ومثل صحيحة عبد الله بن سنان موضوعه الثبوت السابق وعدم اليقين بالخلاف، وعدم اليقين يصدق على الشك التقديري، ثبوت السابق أيضا موجود حتى لو لم يكن يقينا أصلا فعلي قبل العمل، بعد العمل تيقنا أنه كان ثابتا الحدث مثلا أو الطهو سابقا، حينئذ يكون الموضوع الاستصحاب الشك التقديري تاما، فلا بد أن يقبل جريان الاستصحاب في موارد الشك واليقين التقديريين، حتى في المورد الذي يكون اليقين أيضا تقديريا أي لا يقين فعلي وإنما الثبوت يكون محرزان. إلا أنه هنا تبقى هذه النكتة، أن يقال أن يدعى هذه النكتة لو تم يمنع عن جريان الاستصحاب الشك التقديري سواء كان يقين فعلي أو كان اليقين، فضلا عما إذا كان اليقين أيضا تقديريا، يعني اليقين أيضا لم يكن فعليا وإنما الثبوت فقط أفرز وجوده واقعان. وهذه النقطة هي أن يدعى أن ظاهر أدلة الاستصحاب وجعل الحكم الظاهري أن هذه الأدلة إما مطلقا أو خصوصا الاستصحاب، هكذا تريد أن تجعل حكما ظاهريا ينتفع به المكلف حينه، يعني تريد أن تحدد الوظيفة العملية للمكلف شرعا صحيح ثبوتا يعقل جعل الحكم الظاهري حتى مع الغفلة، لأن مبادئ الحكم الظاهري معقولة الثبوت كما قلنا في دفع البرهان الثبوتي، إلا أننا ندعي نكتة إثباتية في أدلة الاستصحاب أن هذه الأدلة مساقها وسياقها ولسانها ومقام بيانها أنها تريد أن تجعل وظيفة عملية للمكلف يستند إليه إليها المكلف ويعتمد عليها حين الشك، وهذا لا يناسب مع الغفلة مع فرض الشك تقديريا، مع فرض كون الشك تقديريا وغير حاصل أصلا، لو كان قد حصل ولو آن ما ثم غفل، ومناسب قد يقال ما دام حصل فتنقحت الوظيفة في حقه ذلك غفل، هذا من باب الغفلة عن الوظيفة، أما لم يحصل أصلا بحقه هذا الشك بحيث لم يلتفت إلى موضوع هذه الوظيفة لا حين العمل ولا قبل العمل، هنا استفادة أن هذه الروايات لها إطلاق لمثل هذه الحالة على خلاف هذه اللسان وخلاف هذا السياق فيها. ليس الإشكال إشكال اللغوية، وليس الإشكال إشكال الاستحالة الثبوتية، وأنه لا مبادئ للحكم الظاهري مع عدم التنجوز، وإنما الإشكال أن لسان هذه الأدلة منصرفة عن مورد لا يمكن أن يكون المكلف مستفيدا من هذا الاستفهام، لأنه غير مستفيد إلى شك، لا شك له أصلا، لم يحصل له شك لكي يقال له لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك يقال لإنسان على الأقل حصل له الشك، أما الشك الذي لم يحصل له شك نعم لو كان يلتفت لكان يشوف، كيف يقال له لا تنقض يقينك بالشك؟ هذا غير اللغوية، هذا غير مسألة اللغوية، هذا غير، هذه نكتة إثباتية ليست اللغوية نكتة ثبوتية. إذن فهذا فالمنع عن جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري فضلا عن اليقين التقديري والخبير هذا لعله والأوفر والأظهر من المناسب والمطابق مع ألسنة أدلة الاستصحاب. يأتي التطبيق الثاني.